أيضا في هذا التفسير اللي هو وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى أطلق عليه أنه علم للساعة، غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف مضاف. لذو علم للساعة أي أنه صاحب إعلام الناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن وفي كلام العرب، وإليه أثار في الخلاصات بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهذا هو أحد الوجهين يعني اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر، كما تقول زيد كرم وعمر عدل، تقصد زيد ذو كرم وعمر ذو عدل. فكذلك هنا وإنه لعلم للساعة وإنه لذو علم للساعة، يعني إنه صاحب إعلام للناس بإضراب مجيد الساعة. وقال تعالى وأكسدوا ذوي عدل منكم، فالمصدر هنا كلمة عدل استعملت في إيه؟ كصفة. ولذلك قال في الخلاصة ونعتوا بمصادر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرا. أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح وإنه لعلم للساعة، يعني بذلك الإشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فقد قال تعالى في سورة النساء في حق المسيح عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ومعروف أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عند نزوله عليه السلام، لا يبقى أحد إلا ويؤمن بعيسى، أنه نفسه ينزل من السماء وطبعا يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل الدجال إلى آخر الأحداث يعني المعروفة. يعني قوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، لأن عيسى لما يمر إلى الآن عيسى عليه السلام حي في السماء، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب. ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. فإن قيل قد ذهبت جماعات من المفسرين من الصحابة كمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، إن الهاء في كلمة موته تعود إلى الكتابي، راجع إلى الكتابي، أي إلا ليؤمن به الكتابي قبل موت الكتابي، يعني يقولون إن عيسى يمثل له عند موته فيرب ويؤمن في تلك اللحظة، يعرف في تلك اللحظة عند احتضاره وخروج روحه أن المسيح عبد ورسول وليس نبيا. الجواب أن كون الضمير راجعا إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه. يعني هذا المذهب هو تفسير الضمير في قوله قبل موته إن الهاء تعود إلى المسيح هو الذي يجب المصير إليه، أما القول الآخر فلا يعني يصح من أربعة أوجه. الأول هو أنه ظاهر القرآن المتبادر من سياق القرآن الكريم، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض، أما القول الآخر فبخلاف ذلك. إيضاح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ثم قال تعالى وما قتلوه، لها تعود على من؟ إلى عيسى. وما طلبوه أي عيسى، ولكن شبه لهم، شبه لهم من اللي شبه؟ عيسى عليه السلام. وإن الذين اختلفوا فيه أي عيسى لفي شك منه، أي عيسى ما لهم به من علم، الهاء في به تعود إلى عيسى. وما قتلوه يقينا أي عيسى، من رفعه أي عيسى فالله إليه. فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي عيسى يكون عليهم شهيدا. إذن واضح جدا أن السياق سياق الآيات كل الآيات تتكلم عن عيسى عليه السلام، فلما تأتي في وسط هذا السياق الذي كله في شأن المسيح عليه السلام ثم تأتي بالذات في كلمة قبل موته وتكون هي في حق الكتابي، لا شك أن هذا يكون يعني بعيدا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما ما لهم به من علم إلا كذور إلا الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه فإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليه شهيدا. فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى. إذا هذا هو الوجه الأول الذي يترجح به عود الضمير إلى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني للمرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منفوض مصرح به في قوله تعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا بل هو مقدر تقدير إيه وإن الآية كتاب إلا لنجن به قبل موته. فلا يوجد شيء يفسر لنا على القول الآخر أن موته تعود إلى إيه إلى الكتابي إلا إذا قدرنا تقديرا. ما هو التقدير؟ وإن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب المقدر. فتنظر إلى التكلف هنا في هذا التفسير لو قلنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي إذا نقول إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أحد أهل الكتاب. طبعا المتكلم كم تقدير لا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير لأننا إذا فسرناها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتاجنا إلى أي تقدير لأن كل الضمائر كما ذكرنا في أخوها في شأن إيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مخصطا ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكافئ. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له فضل على نشر السلفية في مصر وهو الشيخ محمد الشيخ رضا رحمه الله تعالى وعافى عنه. للأسف الشيء أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ رشيد رضا للمنهج السلفي وأنه من يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعاته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله تعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. فالأسف الشديد هذا مما ظل فيه وزل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة سطر الحديث. فلا ينكر تماثل السنة بذلك إلا مكابر لأن الحديث واضحة غلوح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني الايه الحديث الايه المتواترة تواترا ايه بقى لفظيا ام معنويا؟ في حد عنده رأي ثاني؟ ما هي هنا مكتبش ما هو في حاجة معنوي لكن ليه؟ يعني هو التواتر المعنوي اللي بيجي في اللفظي لو قال نعم لا الفاظ مختلف يعني الروايات كثيرة جدا لكن ايه ده الفاظ مختلفة القدر المجمع المتفق عليه والذي ستجمع عليها دلوقتي هو ايه اثبات نزول المسيح عليه السلام اثبات نزول المسيح عليه السلام لكن ليس مثلا كحديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لان التواتر متواتر ايه لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول السدي معلقا على قول ابن كثير وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف في هذه ما نصه: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مخطئا. وأما القول لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتابي فهو خلاف ظاهر القرآن، ولم يكن عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. أما هذا القول فإنه قام عليه دليل من سنة متواترة، دليل قطعي، فلا شك أنه أولى أن يفسر به الآية، هل هو أحق بالتفسير. الوجه الرابع هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه، قبل موته يعني إيه؟ قبل موت المسيح، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تفصيل، بخلاف القول الآخر فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تفصيل. والتأويلات التي يروونها فيه ظاهرة البعد والسكون، لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى لا إشكال ولا خفاء ولا حاجة إلى تأويل ولا إلى تفصيل لأنه السياق. أما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكتاب، يعني لا يمكن الأخذ هذا القول الثاني الآخر إلا إيه؟ إلا بتأويل أو تفصيل. لماذا؟ لأنه ممكن يعني يأتي الموت من أي راجل كتابي فجأة ما الحق يشوف عيسى ولا غيره، يعني زي سواء القطر ده مثلا ولا واحد وقع من مكان عالي أو يعني سقط من عالي إلى أسفل، أو واحد قطع رأسه بالسيف فجأة وهو غافل، هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل موته؟ واضح. كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك، فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخطط. يبقى كل أهل الكتاب ما منهم أحد حينما يموت إلا ويؤمن المسيح قبل موته، إلا من سقط من أعلى إلى أسفل، وإلا من صدمته سيارة فمات فجأة، وإلا من مات وهو نائم، وإلا من قطع رأسه بالسيف وهو غافل، وإلا من كذا وكذا وكذا من الأشخاص اللي هم مش هيلحقوا لن يستطيعوا أن يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. فإذا المخرج إيه؟ أن يقال الآية على عمومها إلا من كذا وكذا وكذا، وطبعا هذا التخصيص ليس عليه دليل، فلا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى عن لسان المسيح: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هذا الإسكان أيضا للأسف الشديد أورد الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا شيء مؤلم كثير، وجدنا لو لم يقع في مثل هذه الزلات. الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا، فهذا هو الإشكال الذي يريدونه، أن الآية قال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، والآية الأخرى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أما قوله تعالى إني متوفيك، هم قالوا إن كلمة إني متوفيك تساوي إيه؟ إني مميتك، إني مميتك ها الموت. فدلالته فإن أما قوله إني متوفيك فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه، هذه الدلالة غير صحيحة أو منفية من أربعة أوجه. الأول أن قوله متوفيك إني متوفيك حقيقة لغوية، كلمة متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير نقص، لما تأخذ دينك من واحد فريق توفيت الدين منه أنا أخذته كاملا غير نقص، وفي السنة تقول إيه: أوفيتني أو الله إك، أوفيتني أعطتني حقي كامل غير نقص. كلمة متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير ناقص، والعرب تقول: توفى فلان بينه يتوفاه فهو متوفي له إذا قبضه وحازه إليه كاملا غير نقص. فمعنى إني متوفيك فإني متوفيك في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك. بروحك وجسمك، وعيسى عليه السلام رفع بجسده وروحي، فإني متوفيك يعني بيد بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. أي نعم. أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوفيك معناها إني مميتك جدلا، طيب إيه الإحساس؟ هل الله سبحانه وتعالى ألست نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح في يوم من الأيام بعد ما ينزل؟ قطعا سوف يتوفى، فإيه الإحساس؟ هي كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق. فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل إني متوفيك مثلا قبل رفعك إلى السماء، واضح؟ وإنما قال إني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس قد تقول لا، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إليه، ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع، على أساس إن الإيه؟ إن العطف يقتضي الإيه؟ الترتيب، التتابع أو الترتيب. نعم، نعم. أيضا لا دليل في ذلك، لماذا؟ لإصداق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التفريق، مطلق التفريق. وقد ادعى السيرقي والسهيلي اجماع النحاة على ذلك، وعزاه الاكثر من المحققين وهو الحق، خلافا لما قاله الخطرب والفراء وثعلب وابو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من انها تفيد التفسير لكثره استعمالها فيه. وقد انكر السيرقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه، وقال وليد الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاص الكلام ان الواو تقتضي مطلق التفريق، اما تقول جاء محمد وعلي وحسن فالعطف هنا يقتضي ان هم كلهم اشتركوا في المدينه، لكن لا يفيد من الذي جاء اللي مدينهم جاء مرتبا، لكن ممكن اقول جاء علي ثم محمد ثم حسن فبيكون ايه هنا؟ ثم تقتضي التفريق او التراخي، لكن الواو تقتضي مطلق التفريق. استدلوا بقول النبي عليه السلام أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني وإنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول بالمذكور الأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هزوت محمدا واجبت عنه، هزوت محمدا واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هزوت محمدا ايه فاجبت عنه، وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه يعني مع اصحاب السفينه، وقوله وجمع الشمس والقمر يعني مع القمر، لكن لا تحمل الواو على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك، فلما توفيتني أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي، أما عطف على رافعك إلي ورافعك إلي فهذه الواو لا تقتضي الترتيب، اللي متوفيك اولا يعني اخذ روحك ثم ارفعك، لا لا تكتب على ذلك كما يعني بين العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى. وجه اخر اني متوفيك اي منيمك ورافعك الي اي في تلك النومه، يعني كانه القي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى اليه. وقد جاء في القران اطلاق الوفاه على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها ايضا. وعزى ابن كثير هذا القول للاكثرين واستدل بالايتين المذكورتين. يبقى ايضا هنا في الاشكال اني منيمك ورافعك الي لا يقتضي انه مات، ان المسيح مات. الوجه الثالث ان متوفيك اسم فاعل توفاه اذا قبضه وحازه اليه، ومنه قولهم توفى فلان بينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. عاد أيضا استفيد في بيان هذه المسألة فقال إن قال لخص المسألة قال المتوفيك حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه كاملا من غير نقصان، يبقى توفي بالروح والجسم. في حين إن إني مميتك فيها توفي بالإيه؟ الروح فقط وليس الجسم. فقال إني متوفيك بالعكس، يعني تدل على مخيب ما يتدلهم به. أيوه. القول الثاني أن متوفيك أو الدليل الثاني متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي، ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنة المتواترة والقرآن دلان على خلاف ذلك، أنه سوف إن متوفيك يعني في المستقبل بعدما ينزل إلى الأرض يبقى فيها ثم يتوفاه الله بالموت. الثالث أنه توفي نوما، وقد تم الآيات التي تدل على أن النوم يطلق عليه الوفاء، فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفي، فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. أما قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فهل هذا يدل على أن عيسى مات؟ لا، دلالة هذا القول على أن عيسى قد مات منفية من وجهين. الأول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامة. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة، ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة، فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موت، وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه انتهى دليلا لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما تأمل كلمة إيه ما دمت فيه، تأمل كلمة ما دمت، ما دمت فيه فألف كنت شهيدا إيه لما وأنا حي بينهم فلما أمتني كنت أنت الرقيب عليهم، قال وكنت عليهم شهيدا إيه ما دمت فيه، تأمل كلمة الديمومة ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال وكنت عليه شهيدا ما دمت حيا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا عن المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة، الذي يقابل بالموت هو الحياة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم، فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر اللي هو الرفع إلى السماء، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، لأنه لم يقابل هذه الديمومة لم يقابلها موت، وإنما قابلها التوفي برفع روحه وجسده كامل، يعني بخطه كله توفيه كاملا بروحه وجسده إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. فهمتم هذا؟ خير. أعيد هذا الجزء وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه بقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان توفي موت لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا فلما توفيتني، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنه، يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الأرض إلى السماء، فلما توفيتني نقلتني ولم أعد دائما فيهم إلى يعني، فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. أما الوجه الرابع من الأوجه المذكورة السابقة أن الذين زعموا أن عيسى قد مات قالوا إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وطلبوه، فإذا تحقق لكم هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت أصلا، وذلك السبب الذي زعموه منفي يقينا بلا شك، لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما طلبوه. وقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه. أين يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالقتل، لم يبقى إلا أنه رفعه إليه وما قتلوه وما طلبوه. فسبب الموت يعني ما يدعى عند المسيح مات، لم يدعى أنه مات إلا بسبب السببين دول، إما القتل وإما الطلب. فإذا نفى الله قطعا كلا السببين لم يبقى إلا أنه باق على الحياة. فقال وما قتلوه وما طلبوه. وقال أيضا وما قتلوه يقينا بل وقعه الله إليه. وبعدين انظر إلى إضراب، الإضراب هنا كلمة بل وقعه الله إليه، انتقال من الضد إلى الضد. بل وقعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، فيها إشارة إلى معنى العزة والقهر والغلبة، وأن الله ينفذ إرادته ضد إرادة من أراد قتل المسيح عليه السلام أو صلبه. وقد بين نعم، وضمير رفعه في قوله بل رفعه الله إليه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى. وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر، فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما أنه عيسى عليه السلام. هذا هو السبب، يعني هم أنفسهم يقولون وقوله إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ما السبب في ذلك؟ هو أن شبه المسيح ألقي على شخص آخر، فهم رأوا صورة المسيح، لكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم الصورة وأخفى يقطع، لأن المسيح ما قتل وإنما ألقي شبهه على شخص آخر هو الذي قتل. فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي ألقي على هذا الشخص اعتقادا جازما أنه عيسى فقتلوه. فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وطلبوه، ولكن العليم اللطيف الخبير أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى، كما أوضحه تعالى بقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي وأنه سينزل في آخر الزمان وأن نزوله من علامات الساعة، وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره، واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك، وأن قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا، وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه، وأنه على المقرر في الأصول ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا. قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي تختلفون فيه من أحكام التوراة وغيرها كاختلاف اليهود في القيامة لعدم صراحتها في كتبهم. وقد جاء في نحوها آية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هنا قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، في آية أخرى سورة آل عمران ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد وضع عن اليهود شيئا من إصر التوراة وأغلال الناموس كما فعل في يوم السبت، خفف أو خفف المسيح شدة حكمه. قال بعض المحققين فإنما لم يقل ولنبين لكم كل ما تختلفون فيه، المسيح عليه السلام قال إيه ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وإنما قال ولنبين لكم كل ما تختلفون فيه، ولكن قال ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأنه لم يفعل ذلك بل ترك بيان كثير من الأشياء كالفساد الذي دخل في أغلب كتبهم تركه للفارقلين لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعد. كما تعرفون إن شاء الله عليه أن النبي عليه السلام حتى الثورة مع التحريف الذي طرأ عليها، لكن إلى الآن أو إلى عهد قريب كانت آخر طبعات الأنابيب في قصة في نهاية يعني مواقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين إنني ينبغي أن أنصرف عنكم الآن، لأن إن لم أنصرف لا يأتيكم الفرح لي. روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى يأتيكم ويخبركم بكل ما كنت أريد أن أقوله لكم، وإنه ينطق بالحق على فمه، ولا بد أن أمضي الآن حتى أتاكم الفرحليب الذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فتكرر كمان لفظ الفرحليب، ولفظ الفرحليب أو الفرحليب باللغة اليونانية القديمة الفرحليب أصلا كما حصل من شيخ النجار أحد كتاب قصص الأنبياء، كان على معرفة بأستاذ كبير اسمه كارلون لينو تقريبا إيطالي، كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة، فقال له ما معنى كلمة الفاراكليت أو الفاراكليتوس؟ فقال له إن القدس يزعمون أن معناها المعزي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه، فقال له أنا لا أسأل القدس أو القساوسة، ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، فقال إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير، الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغة أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد وبشرا يأتي برسول بعد اسمه أحمد. قال يا أخي إنك تقرأ كثيرا، وسكت استفد هذا التعليم. طبعا في بحوث كثيرة جدا جدا وخاصة في علماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة، بحوث عميقة في غاية العمق، خاصة عبد الأحد داود كان من أكبر قساوسة الطائفة الكلدانية في العراق وأسلم وله كتب في غاية القوة، ولهم بحوث في هذا مستفيد. لن نصيب الآن حتى لا نخرج عن موضوعنا، لكن أصلا كلمة أحمد اللي أفعل تفصيل من حملة هي معنى كلمة الفرقين. لكن الذي حصل أن المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمة لما قال لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم لم يحافظوا، الذين قاموا بالترجمة من اللغة العبرانية التي تتكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمة بمعناها، مع أن المفروض أن الأعلام لا تترجم، يعني لما يكون واحد اسمه كريم يصبح يعني اسمه في كل العالم كريم، بس كده كده حتى بالإنجليزي كريم K-A-R-E-A-M مثلا كريم، لكن حتى هو ما ترجموش العالم أحمد زي ما هي، زي ما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمة تقول مثلا جنرال، خلاص حولتها لإيه؟ لمعنى اللغة التي ترجمت إليها. فهذا الذي فعلوه بكلمة أحمد، ترجموا كلمة أحمد إنها تصيغة أفعل تفضيل من الشخص الذي في اسمه حمد ومدح وسلام كثير، محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه كلمه اطلقت في بعض طرف يوسف الذي يعني هذا الاسم، شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط، واضح. فالذي حصل انهم تناقلوه لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرقليط، وان المسيح مضى كي يأتي الفرقليط وهو سوف يبين كل شيء وأنه ينطق بالحكمة ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وأنه هو الذي سيدين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه السلام، بدأوا يعني إيه لأن مهنة وحرفة التحريف عندهم يعني تلك سبية فيهم غير محدثة، سبيل التحريف يعني راسخة فيهم، فبدأوا يتجنبون في الطبعات الأخيرة من الأناجيل الحديثة، بدأوا يتجنبون كلمة الفرقليط ويقولون المعجي أو المخلص، واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الأناجيل القديمة كلها كانت تستعمل الفرقليط أو الفرقليط. نعم نعم اللي هي إيه؟ أي نعم قلناها من أول التفسير ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من يأتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكتاب يهيمن على كل الكتب السابقة، حاكم على كل ما عداه من الكتب، فترك بيان كثير من الأشياء للفرح لي أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده، لعدم استعداد الناس في زمانه لقبول كل شيء منه، كما قال هو عن نفسه في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16، وخصوصا إذا تعرض للطعن في كتبهم وهي رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم وتراث أجدادهم، ولو فعل ذلك لو أنه كتف لهم كل التدليس لهم زيكوه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه، ولما اتبعه إلا الأقلون أو النادرون، فطبيعة الفائدة من بعثته التي بيناها في المثل وهي التي بعث من أجلها. وأما قول الله تعالى على لسانه ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فالمراد مثل هذا التعبير أنه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوءات أو نبوات التوراة عنه، وبه صحت وصدقت، لأن المسيح أخبرت به التوراة أو تنفعت به التوراة، فمجيء المسيح بعد ذلك مما يصدق التوراة وأنها فعلا من عند الله. وكلمة التوراة تطلق على كتب العهد القديم، فالمعنى أن مجيء عيسى كان وفق ما أنذر به النبيون عنه من قبل، ولولاه لما صدقت تلك النبوءات فإنها لا تنطبق إلا عليه. وليس المراد أن عيسى يفر كل ما في التوراة كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية، وإلا لما قال بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكيف يقرها وهو قد جاء ناسخا لبعض ما فيها. فتدبر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويفسرون ما لا يفهمون. انتهى كلامه وهو وجيه جدا، يعني بعض المحدثين الذي أثار إليه. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال ابن جرير أي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له عز وجل ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا، فإنه ناقص ولا ينبغي أن يعبد شيء سواه. هذا صراط مستقيم أي هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعته وإفراد الله بالألوهية هو الطريق الطويل. وإن كان هذا قول عيسى عليه السلام فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله. ثم أشار إلى وعيد من خالف الحق بعد وضوحه فقال سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق المتحزبة اختلافا نشأ من بينهم، فتدبروا كلمة من بينهم حسنا تلحظوش مع الواضح أخي من بعدهم، فهي فاختلف الأحزاب من بينهم يعني اختلاف ناشئ من بينهم هم لا من قوله تعالى، لم ينشا الاختلاف من كلام الله ولا من كلام عيسى، وانما نشا من بينهم هم الذين ايه اختلفوا في الحق ظلما وعنادا. هذا معنى اختلف الاحزاب اختلافا نشا من بينهم لا من قوله تعالى ولا من قول عيسى بل ظلما وعنادا. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم، اي مؤلم من شده الاهوال وكثره الفضائح، وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. لا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفروا. أن تعرفون الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر كفر الشرك، ويطلق على ظلم دون ظلم وهو المعصية. فهنا لا بد من تفسير ظلموا بالذين كفروا بدليل واضح جدا في سورة مريم، ما هو؟ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. في نفس المناسبة فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وهنا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أين؟ فقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما جاء في الحديث تعيين الظلم هنا بأنه الشرك. هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون أي قريش، هل ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا بمعنى النفس، وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة، أي في حال كونها مباردة أو مفاجئة لهم، وهم لا يشعرون بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئه. من يعرف ان تاتيه بغته؟ المنظم اول مش عارف. كيف ما بدل ما احنا قلنا كده بدل الوحده ما تكفيش، كلمه بدل دي عليها نص درجه. نعم ايضا بدل الاستنان هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته؟ اي شيء من الساعه، اي شيء مكتمل على الساعه، فقط ايه؟ ان تاتيهم بغته. فالمصدر المنتبه من ان وصلتها في قوله ان تاتيهم بغته في محل نص على انه بدل الاستنان من الساعه. وينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون. قال تعالى ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة، وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها، وقال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توقيع. الأخلاء يومئذ أي المتقالون على المعاصي والفساد والصرف عن الحق يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أي معاد، يتبرأ كل من صاحبه إلا المتقين، إلا المتصادقين في طاعة الله ومحبته عز وجل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يعني لأمنهم من العذاب، ولا أنتم تحزنون أي على فوات لذات الدنيا لكونهم على ألذ منها وأبهد وأحسن حالا وأجمل. الذين آمنوا بآياتنا أي صدقوا لكتاب الله ورسله وعملوا بما جاءتهم به رسلهم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أي أهل خضوع لله بقلوبهم وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم عليه السلام، حنفاء لا يهود ولا نصارى ولا أهل أوثان. ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. قال العلامة السلفيقي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة، فذكر منها هنا الإيمان بآيات والإسلام، وذكر بعضا منها في غير هذا الموضع. فمن ذلك يعني مما ينفي عن الإنسان الخوف والحزن يوم القيامة الإيمان والتقوى. فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك أيضا الاستقامة وقولهم ربنا الله، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب الغم من أمر مستقبل، والحزن الغم من أمر ماض، وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف، قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إلا أن يخاف يعني إيه؟ إلا أن يعلم، يعلم أن لا يقيم حدود الله. ومنه قوله، ومنه أيضا قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقتلوا في اليتامى أن علمتم أنكم لن تعدلوا في اليتامى. ومنه قول أبي يحزن الثقفي إذا ما مت فادخلني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عنقها، يعني بيقول من كثر هو يعني بيحب شرب الخمر ومدمن الخمر بيتمنى إنه بعد ما يموت عايز يدخلوه جنب شجرة عنب عشان تروي عظامه بالكرم. يعني إذا مت فادخلني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، الجذور تتغلغل في الارض وتصل للعظام. ولا تسكنني في الفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ولا تسكنني في الفلاة يعني بتيجي الفلوس تروي في البستان في شجره عنب، تروي عظامي في الممات عروقها. ولا تسكنني في الفلاة الصحراء الخالية، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف معناها إيه؟ أعلم أنني إذا مت لن أستطيع أن أذوقها، لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. قوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ظاهره المغايرة بين الإسلام والإيمان. دلت بعض الآيات على اتحادهما، كقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلا منافاه في ذلك، فان الايمان يطلق تاره على جميع ما يطلق عليه الاسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس، وقال عليه السلام: الايمان بضع وسبعون شعبه. وقال في الحديث: اعلاها لا اله الا الله وادناها مصر الان عن الطريق. فجعل ذلك من يعني شعائر الاسلام الظاهره، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وقال تبارك وتعالى: ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، تحضرون أي تسرون سرورا يظهر حضاره أي أثره على وجوهكم. قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم يصحى. قال العلامة السنكيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قوله تعالى أنتم وأزواجكم، فيه العلماء التفسير وجهان: أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، من هم على ساكنتهم في الإيمان وتقوى الله، وهذا القول اختصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. قول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قالوا لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأزبابهم في الطاعة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال: فيهن خيرات حسان. وقال قوله: حور مقصورات في الخيام. وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين. وقال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني اللي هذا هو الأصل في اللغة، مفرد الأزواج زوجة بلا هاء، والزوجة التاء لغة وليست لحنا، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة. الحق أن زوجة التاء لغة عربية، ومنه قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كفاع إلى أسد الشرى يستبيلها. وقول الحماسي: فبكى بناتي سدوهن وزوجتي والظاعنون الي ثم تطبعوا. وفي صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفيه: انها زوجتي زوجتي. وقوله تحبرون معناها انهم يكرمون باعظم انواع الاكرام واتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الصحاف جمع صحفة وهي آنية الأكل، والأكواب جمع كوز وهو ما يشرب منه كالكوز. لكن الكوب، الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له، كهذا ما فيش شيء بنمسكه منه، ما لا عروة له. أي نعم، قال الشهاب: العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا، ولذا قال: من ألغز فيه وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فكل ما شئت في الطب. وذي أذن بلا سمع، يعني إيه هو الشيء اللي له أذن لكن لا يسمع بها؟ الإبريق الذي يكون له يعني فالكوز، الكوز يكون له إيه؟ أو الإبريق يكون له أذن يمسك منه. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فقل ما شئت في الصب، يعني صب الماء. هنا وإن كان الغاز الصب يعني المولع بالغرام والسوق وكذا. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب إذا استولى على طب فكل ما شئت في الطب. ومن اللطائف هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة للأواني المشروب عادة جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الشرب تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل بحال جمع كثرة، أما الثانية فالأكواب جمعها جمع قلة. وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى تلذ الأعين أي تلتذ به الأعين برؤيته لحسنه، كما قال تعالى قطراء فاقع لونها تسر الناظرين، وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين كإسناد الكذب والخطيع إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فالمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. أيضا كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة، المقصود بها الشخص كله، لكن عبر عنه إيه؟ وجوه كبير. وتلك الجنة التي أورثتموها لما كنتم تعملون من الخيرات والأعمال الصالحات، وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم بما يخلفه المرء لوراثه من الأملاك والأرزاق. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي تأكلون ما استهيتم، ومنها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إما منها ابتدائية أو تبعيضية، منها تأكل ابتدائية أو تبعيضية، ورجح كونها تبعيضية بدلالته على كثرة النعم، النعم كثير جدا ولم يستطيعوا أن يأكلوا منها كلها، لكن يأكلون من إيه؟ من بعضها، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.